والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو اشتبه الدم المعفو عنه اشتبه بغيره كدم الفصد بدم الحيض قال في الأقرب العقل هو أقل من مقدار الدرهم، لكن ما ندري وهذا الدم هل هو من الدم المعفو عنه أو غير المعفو. قلنا سابقا لا يمكن التمسك بإطلاقات أدلة العفو فيما لو كان الدم أقل من الدرهم. ليش؟ لأنه تمسك بالعام شبه المصداقية، وهذا غير صح. وأيضا لا يمكن التمسك بالاستصحاب، يعني استصحاب عدم الحيضية أو عدم حيضية هذا الدم. أما استصحاب عدم الحيضية على نحو العدم المحمولة عدم الأزلي قلنا لا يجري، لأن العدم انتقض بالوجود حتى هناك حيض بالعالم. أما استصحاب عدم حيضية هذا الدم قلنا أيضا وهذا لا يجري، عدم نعته لا حالة سابقة، لأن هذا الدم إما حيض إما ليس بحيض الأول أمر، بل إنه كان دم مثلا فاصل ثم صار دم حيض، لا إما حيض إما ليس بحيض، فهو عدم نعته. والعدم النعت لا حالة سابقة له حتى نستصحبها. وقلنا هذا ليس استصحاب عدم أزلي، استصحاب عدم حيضية هذا الدم حتى لو عبرنا بهذا التعبير، بل هو يبقى عدم نعته. سواء قلنا استصحبنا عدم اتصافه بالحيضية أو اتصافه بعدم الحيضية لا فرق، كله عدم نعته. يجب قطعا طبعا بلا اشكال. طيب بعضهم قال نستصحب الجواز الحكمي، جواز الصلاة يعني الحكم، نستصحب الحكم للعدم. كيف؟ نحن قبل الشك في أن هذا مانع من الصلاة أم لا كنا على يقين أنه تجوز الصلاة، كنا على يقين أنه تجوز الصلاة في هذا الثوب المشكوك أن هذا الدم المشكوك المنعي فيه أم لا، كنا على يقين بجواز الصلاة في هذا الثوب، صحيح أم لا؟ الآن نشك نستصحب جواز الصلاة في هذا الثوب. فيسمى استصحاب حكمي، استصحاب جواز الصلاة، هذا ما ذكره الهمداني رحمه الله. السيد أبو القاسم الخوي رحمه الله برحمته الواسعة يقول لا، أصلا هذا الاستصحاب لا يجري. أخي ليش سيد؟ نعم استصحاب الحكمي، استصحاب الحكمي لا يجري، يعني أشكل على الهمداني. أخي ليش سيدنا لا يجري الاستصحاب؟ ما عيبه؟ أقول عيبه هكذا، أخي أنت اليوم ما لا تستصحب جواز الصلاة في هذا الثوب كان مستندها اضطهاد الثوب. يعني أنا لا، أنت تقول أنا أستصحب جواز الصلاة في هذا الثوب، أصلا الصلاة في هذا الثوب كان مستندها ماذا؟ الطهارة هذا الثوب، ونحن على يقين بأنه تنجس هذا الثوب بهذا الدم، لأن هذا الدم نجس له. إنما الكلام أنه معفو غير معفو. فإذا أصل الحكم، أصل جواز الصلاة في هذا الثوب كان مستنده الطهارة، ونحن على يقين بارتفاع الطهارة. إذا كنت على يقين بارتفاع الطهارة ماذا تصحب بعد؟ ما عندي حالة سابقة أن هذا الثوب حال كونه نجس كانت تصح الصلاة فيه، كانت تصح الصلاة فيه، والآن أشك فأستصحب. يقول ما عندي هكذا، ما عندي حالة سابقة في جواز الصلاة في الثوب متنجس حتى أستصحبها الآن. إذن يقول شيخنا، يعني سيلفو يقول شيخنا الهمداني لا يمكن جرى أصحاب الحكم هنا، لأنه لا حالة سابقة له. والجواب نحن نقول للسيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله ورحمته الواسعة، نقول سيدنا أن ليس الميلاد، ليس الميلاد في جواز الصلاة في هذا الثوب الطهارة، وجعل الميلاد ما هو؟ والطهارة. يقول المستند الطهارة، يقول السيد الخوئي، يقول مستند جواز الصلاة في هذا الثوب الطهارة، وقد علمنا ماذا؟ بانتقاضها. وبعد ما عندنا حالي سابقة هذا نستصحب، يقول الشيخ ليس الملاك في الجواز الطهارة، لا يجوز هو نجد الصلاة بلا إشكال إذا كان الدم أقل من درهم البغلي ولم يكن من الدماء الثلاثي ولم يكن من السلعين. ليس الملاك هو الطهارة أبدا، وقد يكون نجس وتصح الصلاة فيه بلا إشكال. فإذا كان الأمر كذلك، بعد لا نقول إن جواز الصلاة كان مستند الطهارة وقد ارتفع ثقيلا، بعد لا نقول هكذا، ليس هكذا في الرحمن، ليس هكذا. نقول قبل الشك في المانعي كنا على يقين بجواز الصلاة في هذا الطهر، هكذا نقول. الآن نشك في المانعي فنستصحب الجواز، الجواز صار الجواز. شوف كيف غيرنا، نحن قبل الشك أن هذا مانع وغير مانع، الكلام في المانعية لا في الطهارة والنجاسة، الكلام أنه مانع وغير مانع. قبل الشك في المانعية كنا على يقين بجواز الصلاة في هذا الثوب، الآن نشك أن هذا الدم الموجود على الثوب مانع وغير مانع، مانع وغير مانع، تقول شيء مانع وغير مانع، استصحب الجواز قبل الشك في المانعية. عندنا حالة سابقة، نعم. إذا أردنا أن نقول كما قال السيد أبو القاسم رحمه الله، أو أنه نوجه المسألة بهذا التوجيه، لو هكذا صحيح، ولكن كلامه في غير محله. ليش؟ لأن جواز الصلاة ليس مبني على طهارة الثوب، حتى نقول قطعا ارتفع هذا الجواز بالنجاسة، أبدا. الجواز مبني على المانعية، وهذا من المانعية، ولا قد يكون نجس وتصح الصلاة فيه، كما لو كان الدم أقل من الدرهم وهو معفو عنه، ليس من دماء الثلاث ولا من السلعين، نجس والصلاة صحيحة. فنحن هكذا نقول مانع وغير مانع، لا نجس وغير نجس. نقول قبل الشك في المانعي كنا على يقين بجواز الصلاة فيه، الآن نشك نستصفر هذا الجواز. إن قبلت هذا الكلام أهلا وسهلا، أهلا وسهلا شيخنا. أو إن قلت لا، أنا يعجبني الشيخ رحمه الله وكلامه أيضا يعجبني، ليس فقط هو نفسه، لا أيضا كلامه يعجبني وأنا مصر على كلام الشيخ، فقلت هكذا وعليه فالإصحاب ماذا؟ لا يجري. ماذا نفعل؟ يعني كيف نصل لهذه المسألة؟ ما هو الحكم؟ الإسهام الفقيه لا يتحير، ترى انتبه، وهذه لذة الفقيه، أن الفقيه لا يتحير بالدنيا، يعني لا يتحير من حيث الحكم، أما من حيث شيء آخر لا قد يتحير. فبناء عليه اتفضل. ليش من الفرائض؟
من الشرائط.
لا، ليش ليس من الشرائط المطلقة؟
لا.
أحيانا من الشرائط. ليس بالنسبة ليس الدائم. فإذا ليس الملاك في جواز الصلاة بالأصل والطهارة. ليس مطلقا.
نجاسة
مانعية. نشك المانعية. ليس مطلقا. وإلا قد تكون نجس وتصح الصلاة في الثوب. أدري دليل، أدري دليل، أدري دليل، إنما ليس الملاك في الجواز هو الطهارة وعدم الطهارة، هو جعل الملاك عبارة هكذا، قال جواز الصلاة كان مستند، هو يعبث التعبير، الطهارة فقط وهذا مستحب. لا وليس مسألة الطهارة وعدم الطهارة، قد يكون النجس بسبب صلاة صحيحة مثل هنا المناط المانعية عدم المانعية، يعني هناك المناط عدم المانع من النص ليس المانع، ونحن كنا على يقين قبل الشك عندنا مانع. فنخلي كل عمي هل هي مانعة أو غير مانعة؟
أشوف أن هذه النجاسة معفو عنها
أو ليست معفو عنها؟ يعني مانعة، وهو يعني ما معنى معفو عنها؟ سؤال طبعا يعني راه مانعة ولا غير مانعة؟ الكلام هنا يعني بالنتيجة نرجع لهذا البحث، هل هذا يمنع من صح أو لا يمنع؟ الكلام هنا أليس كذلك؟ قبل الشك المانعية أما كنت على جواز الصلاة؟ الآن الشك أصبح طيب. فنقول سلمنا مع الشيخ رحمه الله، وأن الأصحاب ماذا؟ لا يجري. وماذا نفعل؟ الهمدان رحمه المحقق الهمدان رحمه الله يقول نذهب إلى أصحاب الاشتغال. ما معنى ذلك؟ يعني يجب إزالة هذا الدم. يقول نذهب إلى أصحاب الاشتغال. يقول إذا لا الاستصحاب العدم الأزلي يجري، ولا العدم النعدي، ولا استصحاب الحكم، لابد ان نصل للنتيجه. الان نحن نشك، وقلت بالاطلاقات ايضا لا تجري، لا تشملها اطلاقات ادله العفو الاقل من الدرهم من شبه مصداقيه لا تجري. قل لا تجري ماذا نفعل من ان نصل؟ فقيه يريد ان يتوصل الى شيء بالنتيجه، اما يستنبط او وظيفي عمليه عنده مثلا يرجع اليها. هنا ماذا؟ نقول اذا لم يكن شيء من الاستصحابات وكذا وصارت الاشتغال تجري. اذا جاءت معنى وماذا؟ يجب الازاله. نقول شيخنا ليش هنا اصاب الاشتغال؟ اخي ليش؟ السؤال. نحن في الاصول نقحنا طال انتبه. وهذا شيء مهم حاصله. الأصول كان شيخنا رحمه الله التبريزي، كان رحمه الله برحمته الواسعة كان يشبه أصول الفقه الأصول بالثوب. وإذا كان الثوب نظيف فالفقه نظيف، وإذا كان الثوب وسخ فالفقه ماذا يأتي؟ يعرف هو ثوب الفقه، من الأصول هو ثوب الفقه الثوب. نحن قلنا هو مبدأ تصديق بلا أشكال، علم الأصول هو الذي عليك تصدق بالفقه. فالأصول من جملة الذي لابد الإنسان أن يميز بين الموارد والقواعد، هذه هنا وهذه هنا. يعني مثلا أضرب في اجتماع الأمر والنهي أو النهي عن العبادة أو التزاحم، يقول هذا من باب التزاحم، هذا اجتماع الأمر والنهي، هذه النهي عن العبادة، هذه النهي عن المعاصي، هذه النهي عن الجزء، هنا ترتب مثلا، هنا تزاحم، هنا تعارف، لابد من التفصيل، هنا اشتغال، هنا براءة، هنا استصحاب، استصحاب مثبت، لابد يميز بين الموارد. هنا ليش أصاب اشتغال هنا؟ نحن الآن نسأل سؤال من المحقق الهمداني، شيخنا ليش تقول أصاب اشتغال تجري؟ نحن نقول براءة تجري. ليش البراءة؟ لأننا شفت هل أن الصلاة في هذا الثوب مقيدة بعدم، هل الصلاة مقيدة بعدم كون الشك في هذا الدم مما يعفو عنه أو لا يعفى عنه؟ يعني نحن نشك هل الصلاة مقيدة بهذا الشرط، مقيدة بأنه لا نشك في الدم أنه يعفو عنه أو لا؟ أو لا، هل هي مقيدة بهذا القيد أن لا تكون؟ هل الصلاة مقيدة بعدم كونها في ثوب يشك فيه أنه معفو أو لا، أو ليست مقيدة؟ هل الصلاة مقيدة في عدم كونها في ثوب يشك في دمه أنه معفو أو لا، أو ليست مقيدة بذلك؟ نقول أصعد المتصفين الأصل ماذا؟ البراءة من هذا التخيل. هل هي مقيد بأن لا تكون بالثوب الذي شك فيه أو ليس مقيدا، مقيد ليس مقيدا، أصل براءة من التقييد. فتجوز الصلاة حينئذ في ثوب شك فيه أنه معفو الدم فيه أو لا. طول البراءة هذا لأن يرجع على الشك ماذا؟ في التقييد الزائف. هي الصلاة مقيدة بقيودات، مقيدة أن لا تكون في الحرير وأن لا تكون في الذهب وأن لا يكون عاريا وأن كذا وكذا، لكن نشوف هل مقيد بأن لا تكون في ثوب شك في الدم الذي فيه أنه معفو أم لا؟ هل أيضا مقيد بذلك؟ نقول أصعب من التقييد، أصل البراءة. الانصاف يعني النهاية شيخنا، هو الإنسان لابد أن يصل إلى النهاية. النهاية المطاف هنا، ما هي النهاية؟ جواز الصلاة في هذا الدم الذي أقل من الدرهم والذي نشك أنه دم حل أو دم فصل. طبعا نحن في غنى عن هذا البحث. يأتي إيه أنه الرواية ضعيفة الدالة على الاستثناء دم الحل وكذا، الرواية ضعيفة السند. هذا بالنسبة لهذه المسألة. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولا ينجس لبن البنت. ولبن البنت محكوم الطهارة، لا ينجس كما هو المعروف بين الأعلام، بل لا خلاف بينه. طبعا لبن البنت ماذا يعني؟ يعني اللبن الذي البنت الرضيعة الذي ترضع من أمها مثلا أو غير أمها مثلا ترضع، هذا اللبن الذي ترضعه، هذا اللبن وهذا الذي ترضعه، هذا اللبن ينجس مثلا، نجس أم طار هذا اللبن؟ هذا المراد، هذا المراد من لبن البنت. المعروف بين الأعلام طهارة لبن البنت، لبن يخرج من المرأة محكوم الطهارة. لاجل دليل، لأن لهم يعني هم عندهم عداوة مع الجنسين، هم عندهم عداوة شفرة لسنا فقهاء، إنما وارد فرقوا بين لبن البنت ولبن الصبي. لبن الصبي بعضهم قال طاهر، بعضهم قال لبن البنت نجس. لا، نحن لم نفرق، كله طاهر، مشهور لم نفرق، جماعة قليل فرقوا. المعروف بين المشهور الطهارة، إلا ما يحكى عن ابن الجنيد وابن حمزي من نجاسة لبن الصبية، أما لبن الصبية طاهر، لبن الصبية قالوا نجس. وكذا ظاهر الصدوق رحمه الله، ظاهره أن أيضا لبن الصبية نجس. ليش؟ قالوا لمعتبر السكوني، ما شو معتبر السكوني؟ الوسائل باب ثلاثة من أبواب النجاسات، حديث فرح، حديث فرح. قال عن جعفر عن أبي عليهم السلام أن عليا عليه السلام قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، قبل أن تأكل الطعام، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، اللبن يخرج من مثانة، من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب، لبن الغلام. ليش؟ ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين. أما لبن الجاري من يخرج؟ من الثانية. هذه الرواية أولاً يعني الرواية بطريق الشيخ وبطريق الصدوق في العلل، رواية معتبرة ما فيها عيب، يعني لا يعيب إلا العيب أصلاً. قالوا فيها عيب والنوفلي حسين بن يزيد النوفلي غير موفق. نحن قلنا النوفلي من المعاريف على بابنا سماحة الشيخ رحمه الله، من المعاريف، معروف الرجل ولم يذم وله روايات كثيرة وعند الأعلام وشيخ حجازي، فهذا مع كونه معروفا يكشف عن حسنه ونفاقته، فنحن ما عندنا مشكله بهذا الجانب. نعم. واما السفينه واضح موفق، نعم هي مرسله في الفقيه في الروايه. في طريق في ذكر الشيخ الصدوق في الفقيه مرسله هذا، لكنه في العلم معتبره وهكذا بطريق الشيخ معتبره. ولكن الانصاف الروايه محموله على الاستحباب. هو استحباب الروايه باعتبار انه لا وجود للحكم بنجاسه. تسالم ابن الجنيد معروف اراؤه كذا، وانصافا الروايه محمول على الاستحباب، يعني يستحب غسله يعني من لبن الجاري. لا البول لدي الاخر، البول عندنا ياتي دي الاخر. نعم اذا كان اللبن من امراه كافره، بناء على انه كافر نجس فيصبح اللبن نجس، فينجس حينئذ. اي انا ناخذ هذا لبن الصبي، لبن الصبي حينئذ. هذا هو الانصاف في الفصلين. ثم قال الشهيد ولا القيء. اليوم اعتبار انه يوم الاخير ومناسبة محرم الحرام، خطر في ذهن شيء في هذه المناسبة. نحن إذا استقصينا في جميع المناطق والبقاع التي تقام فيها مناسبة عاشوراء، إذا استصغير مثلا وجدنا أن هناك أموالا كثيرة تصرف على هذه المناسبة، أموال كثيرة سواء للخطباء، للطعام، لاستئجار الأمكنة، لللوازم كذا لوازمها، للسواد، لليافطة، يعني ما شاء الله إذا تحسب كفر. طيب هذا واحد. ثانيا نجد أن هناك إقبال من شيعة أهل البيت على هذه المناسبة، إقبال شديد إنصافا ومتنوع، يعني من حيث العمر ترى الكبير والصغير والمتوسط يحضر، ومتنوع من حيث الذكر والأنثى، ومتنوع من حيث أهل العلم وغير أهل العلم، المفكر، الطبيب، المهندس كذا، الراعي، أيضا موجود. ثالثا هذه المناسبة من أقوى المناسبات للتبليغ الديني فيها، ومن أحسن مناسبات، من أقوى المناسبات وأحسنها للتبليغ الديني فيها. طيب إذا أخذنا هذه الأمور الثلاث ورأينا النتيجة بعد ذلك، ماذا ينتج عما بعد محرم كل سنة؟ إنصافا النتيجة من حيث يعني الالتزام، أقصد النتيجة من أي معنى؟ من حيث الالتزام بمبادئ أهل البيت وسنن أهل البيت عليه السلام وعادات أهل البيت، صحيح أم لا؟ نجد أن النتيجة لا تساوي ما يصرف بهذه قطعا، نتيجة جدا قليلة. فلا بد أن نفتش عن السبب، عن ليش، شو السر هذا الاهتمام الشديد. وأنا أعرف بعض الناس يعني يبالغ في الصرف، وبعضهم يبالغ في الحضور وكل شيء أصلا. طيب ليش النتيجة قليلة إذا درسناها دراسة بوضوع البيت؟ ليش؟ أقول والله العالم، يعني قد تجد بعض الأسباب. السبب الأول نحن لم نتعود على أخذ الشعارات لنظريه يعني صحيح عندنا عناوين وشعارات ويافطات وما شاء الله كان، لكن لم نتعود على الاخذ بمضامينها، تجدها فارغه في كثير من هذه الشعارات، تجدها عمليا فارغه، انما صار امر روتيني باصطلاحنا، امر عادي اعتاد عليه الانسان. اما ما يتضمنه هذا الكلام للامام صلى الله عليه وسلم، الامام الحسين عليه السلام، ما يتضمنه، وهذا لسنا مسؤولين عنه، هذا من جملة الأسباب أنه عادي. نرى الشعار مثلا، أما كيفية العمل وأن نأخذ به فهذا لم نعتد عليه، إذا محصوا بالبلاء قلت إياه فعلا. ضعف على ألسنتهم الدين، ترى يتكلمون بأمور الدين عند الناس، لكن إذا محصوا بالبلاء قلت إياه. هذه نعمل بها أم لا؟ الناس عبيد الدنيا ودين الله عقنا على ألسنتهم، فإذا محصوا بالبلاء قلت إياه. نعمل بها وهكذا كثير. أنا أتيت مثال، لو عندنا فقط تعودنا نضعها ونمشي، وبعد يوم العاشر كأنه شيء انتهى كل شيء. ثانيا السبب يعني المبلغ الخطيب لكي يكون كلامه مؤثرا في الناس له شرائط، هذه بالتجربة، ترى بالتجربة، يعني ليس فقط يعني بالتنظير وبالقراءة، لا بالتجربة. من جملة الأسباب التي تجعل كلام المتكلم مقبولا عند الناس، أولا هو يلتزم بما يقول، عمليا يلتزم، فعلا هو ملتزم أولا. ثانيا أن يكون هذا الإنسان حريصا على هذه المبادئ، حريصا عليها، يهمه أمرها، لأنه مجرد أنا مكلف قبل ولا كيف ما يقبل، لا، كل حريص يتأذى إذا ما يقبل. لأنه إذا لم يعمل بها الناس ما تعمل منه. أنا يوم من الأيام قلت لكم أحد الخطباء، يعني هو ليس قارئ أعزائي مثلا، لكنه خطيب يخطب على المنبر، معروف، رجل دين معروف، يتكلم عن الزهد، يتكلم عن زهد الأمير، وهو في الواقع كل الناس تعرفه يعني يشرف، حتى الناس اللي يقولون يتكلم شيء غير الزهد حتى نقبل منه مثلا، يتكلم عن الزهد ما ترى نفسك، يعني يكون رواية، يعني لما يتكلم بالشيء يكون يعمل به، هذا من جملة مؤثرات. ثم من جملة مثلا أن لا يكون هذا الشخص مشبوها، يعني يتحرز عن الشبهات، لأن هذا الإنسان إذا متهم بأمور ما تقبل الناس، يكون عند الناس لا أقول ساقط يعني ضعيف، متهم بأشياء بشيء كذا كذا. لذا مهم الإنسان يبتعد عن الشبهات، لكي يكون له مؤثر إذا هو عليه شبهات، ولو بعض الشبهات ما تقبل الناس، ما تقبل، وهذا مهم. وثالثا أو رابعا يكون فاهما لما يقول، يعني مرة يتكلم بشيء ما يفهم ما يقول، أو يفهم جزءه، أو يفهم بشكل معاكس، فهو إذا كان غير مقتنع أو يتكلم بهذا الكلام كيف يريد من الناس أن يتأثروا به ويعملوا به؟ يعني مثلا لا يطرح على الناس أشياء الناس ما تقبلها ولو كانت صحيحة، ولو كانت صحيحة. يعني أنا أعطيك مثال، عندنا كثير من الأمور الخطيب أحيانا يقول مثلا رأس الحسين عليه السلام على الرمح يتكلم، موجود تكون موجود رواية وكذا. كثير من الناس ما تقبل، ما تقبل بمعنى ما تدرك، ما تدرك لما تسمع قصص بعيدة عن عقولها ما تقبل خلاص. يعني إما بعد يتنفرون أو تطلع عليهم شيء بحيث يقبلوه، يعني عقولهم تقبله. أنا ما أقول هذا باطل، لا أتكلم بهذا الشيء، أقول الشيء أطرأ على الناس شيء يكون ماذا، يعني عنده استعداد لقبوله لا للتنفر عنه. أحيانا تطرح شيء، أنا يوم من الأيام كنت أسمع خطيبا يقول ولدا مسلم بن عقيل رضوان الله تعالى عليه أجمعين لما قتلهم فلان ورمى رأسهما في البحر يقول طلع من البحر وتعانق رأسي وكذا، هذا يخاطب كذا وهذا يخاطب كذا الرأس. الناس إذا سمع الناس اليوم أهل العلم المفكرين وكذا قد يجدون هذا الكلام باطل، فيطرح شيء ما شاء الله عند رواية أهل البيت، أو يطرح منامات، رأى فلان منام ورأى منام يقضيها على المنامات. في يوم من الأيام كان عندنا خطيب نيته سليمة طيبة محترم مخلص أهل البيت، لكنه أول المنبر المنامات، هذا الكتاب المنامات قارئه يا مصلح الحال. المنام يأتي مثلا منام واحد ماشي الحال، منامات 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 ما صحيحة غير صحيحة وكيف، ثم منامات غريبة، وتعلم الناس المنامات في الشريعة الإسلامية، قائمة على المنامات الشريعة الإسلامية، ما عندنا روايات عن أهل البيت، ما عندنا آداب، ما عندنا أمور، ليش ما تأتي برواية من أهل البيت؟ سواء رواية فيها أحكام أم فيها آداب أم فيها مستحبات أم فيها مكروهات، ما شاء الله عندنا رواية من أهل البيت من ناحية يتعلقون بأهل البيت، من ناحية مضمونة يكون حسن رواية. الناس يتقبلون عاشوراء أكبر مدرسة عندنا أحسن مدرسة. أما قد تجد بعض يأتي بشرح لا أساس له من الصحة، والناس ما شاء الله يستمعون له وقد يتأثرون بغلطه، يعني يأخذون على الغلط. المفروض ننتبه الإنسان، فشاهدي هذه المناسبة عظيمة إذا أخلص النية الإنسان لها وعقل ما يقول، يعني فهم ما يقول وكان يعمل بما يقول، يعمل بما يقول وكانت نيته لله رب العالمين، أنا أؤكد لك هذا أن كلامه يؤثر في الناس، ويكون مأجور ويكون سن السنن الحسنة أجل جمعة. وإلا هذه مناسبة عظيمة عند الله، تذهب هدرا أو مغلوطا مغلوطا، للأسف أنه يعني يبتغي الالتفات لهذه المناسبة، والحمد لله رب العالمين.